لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نتبحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب الأيمان والنذور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الأيمان والنذور. قال: ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا ففعله، فعليه الكفارة، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين. ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين، إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو بنحر ولده، أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله، أو أمانة الله. ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة. ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفتي الكفارة لزمه في كل واحدة من اليمينين كفارتها. ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله في من حلف بنحر ولده روايتان، إحداهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا. ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينوه. ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومدبريه وأمهات أولاده ومكاتبيه وشخص يملكه من مملوكه. ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوما أو غيره إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث. وإذا حلف بيمين فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. وإذا استثنى في الطلاق أو العتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله رحمه الله أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء. وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم تطلق إن تزوج بها. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر، فملكه صار حرا. ولو حلف ألا ينكح فلانة، أو لاشتريت فلانا فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراه شراء فاسدا لم يحنث. ولو حلف ألا يشتري فلانا، أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب، حنث ما لم يكن له نية. وإذا حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث. ومن حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما، فإن كان ظالما لم ينفعه تأويله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
الأيمان جمع يمين، والمراد به تأكيد الكلام بذكر معظم. المقصود به هنا القسم بالله عز وجل أو بشيء من صفاته لتأكيد أمر من الأمور. وأما النذر فيراد به إيجاب الإنسان على نفسه طاعة من الطاعات. قال: من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله فعليه الكفارة. هذه المسألة في اليمين أن اليمين المكفرة هي اليمين المتعلقة بالأمر المستقبل، أما اليمين المتعلقة بالأمر الماضي فإنه لا كفارة فيها. وفي هذا أن اليمين التي تأتي بفعل أمر من الأمور في وقت مستقبل إن كان اللفظ يحدد وقتها فيحنث الإنسان بمضي الوقت، وإن لم يحدد الوقت فإنه لا يحنث إلا بوفاته فيؤخذ من تركته. قال: والله لا أزورن فلانا، ولم يحدد وقتا، حينئذ يمكن لو زاره بعد سنة أو سنتين يعد موفيا بيمينه لأنه لم يحدد وقتا. فإذا مات علمنا أنه لن يتمكن من الوفاء بيمينه، فحينئذ نقول يجب إخراج الكفارة من تركته. وأما بالنسبة لعدم الفعل، إذا حلف على عدم الفعل فإنه يحنث بفعل ذلك الأمر سواء قرب زمانه أو بعد، إلا إذا حدد وقتا ليمينه، كما لو قال: لن أزور فلانا هذا الأسبوع، فيتقيد اليمين بذلك. وهذا حل اتفاقا في الجملة. المسألة التي بعدها في أثر النسيان على اليمين: إذا حلف أن لا يفعل فعلا ففعله ناسيا فهل يحنث أو لا يحنث؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء والأصوليين، فطائفة تقول بأنه يحنث بذلك. قالوا: لأنه فعل ما حلف على تركه، قالوا: والنسيان إنما يؤثر في رفع الإثم لا في رفع الكفارات. القول الثاني بأن من فعل ما حلف عليه ناسيا فإنه لا يحنث بذلك. ومنشأ الخلاف هو الخلاف في فهم حديث رفع القلم أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، فهل المراد التجاوز عن الإثم أو أن المراد عدم المؤاخذة في أي أمر من الإثم أو الكفارات؟ وهذه تسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، وهو أن يكون الكلام قد حذف منه كلمة لا يستقيم الكلام إلا بذكرها، وهنا تجاوز عن الخطأ والنسيان. النسيان والخطأ لا يتجاوز عنه، وإنما يتجاوز عن فاعله. هل التجاوز هنا عن إثم فاعله أو تجاوز عن مؤاخذة الفاعل؟ والأظهر من أقوال الأصوليين هو القول بعموم المقتضى، بعموم دلالة الاقتضاء. ومن ثم فإن الناس لا كفارة عليه بالحنث، إذا حنث ناسيا فلا كفارة عليه، كما قرره المؤلف هنا. واستثنى المؤلف هنا يمين الطلاق ويمين العتاق، فإنه يوقع الطلاق والعتاق ولو بفعل ما حلف على تركه نسيانا، وذلك لأن الطلاق والعتق، لأن الطلاق يتعلق به حل الوطن وعدمه من الأمور الكبار، والعتاق يتوافق مع مقصد الشريعة في اعتاق المماليك. وقال آخرون بأن يمين الطلاق والعتاق تماثل غيرها. ولعل منشأ الخلاف هو هل يمين الطلاق يقع بها الطلاق، أو أنها يمين فيها كفارة اليمين، ولعل القول الثاني يظهر وسيأتي بحثه. أما بالنسبة للحلف على الأمور الماضية فهذا على ثلاثة أنواع: من حلف صادقا هذا لا مؤاخذة عليه، وإن كان الأولى حفظ اليمين وعدم ابتذالها. الثاني من حلف يظن أنه صادق وهو مخالف للواقع، فهل يحنث بيمينه أو لا موطن خلاف، والأظهر أنه لا يحنث في هذه اليمين، لأنه يصبح حينئذ من لغو اليمين. النوع الثالث من حلف على شيء ماضي وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، فهذه اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب ولا كفارة فيها، لأن هذا الذنب أعظم من الكفارة. وبذلك نعرف شروط الكفارة: أولها الحنث اليمين، والثاني أن يكون على أمر مستقبل، والثالث القصد والنية، يقصد اليمين، يقصد التلفظ باليمين. أما من خرج اليمين على لسانه بدون أن يقصد فهذا لا يؤاخذ، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. استثنى المؤلف يمين الطلاق والعتاق، فقال يلزمه ذلك عند الحنث في اليمين. شرط آخر من شروط الكفارة أن تكون اليمين حلفا بالله تعالى أو باسم من أسمائه، رحمك الله. هل يجوز للإنسان أن يحلف بآيات الله؟ نقول: آيات الله على نوعين: آيات كونية كقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وآيات شرعية هي آيات القرآن. والقاعدة في الشريعة أن اللفظ إذا كان يطلق على معنيين أحدهما ممنوع والآخر جائز فإنه يمنع منه، ثم لا يجوز الحلف بآيات الله. ويشترط في اليمين حتى يجوز تكفيرها أن يكون الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماءه أو بآية من صفاته. أما الحلف بالصدقة بالمال أو بالحج أو بالعهد هذه عند أكثر الفقهاء ينعقد به اليمين. بعد ذلك نتحدث عن تعدد الأيمان. إذا تعددت اليمين هل يجب فيها كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات؟ نقول القاعدة أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومقصودهما واحد تداخلا حينئذ إن كانت اليمين من جنس واحد يمينا بالله مثلا فيمكن التداخل إذا تحقق الشرط الآخر وهو أن يكون من جنس واحد. إذا تعددت اليمين وكانت في موضوع واحد كانت من جنس واحد ففيها كفارة واحدة إذا لم يكفر سابقا. أما إذا كانت اليمين على أشياء مختلفة فحينئذ لابد لكل أمر يمين مستقلة. قال ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة. أما كلمة لو حلف بحق القرآن قال إذا حلف بحق القرآن فحنث فعليه بكل آية كفارة هكذا يقرر الفقهاء. والأظهر أن الحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته لكن لا يجوز على الصحيح الحلف بالمصحف. حلف بالمصحف لا يجوز. إذا حلف بالقرآن فحنث فحينئذ قال طائفة يلزمه بكل آية كفارة يمين. وقال آخرون هذا ليس إلا حلفا واحدا فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. أما من حلف أن ينحر ولده فاختلف العلماء في فقيل هذا فيه كفارة يمين 12 مساكين لأن شأنه ودابه شأن اليمين. وقال آخرون يذبح شاب كبشا كما ذبح إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده في المنام بذلك أفتى ابن عباس وجماعة. المسألة التي بعده لعل الأظهر أن في هذه المسألة كفارة يمين إذا أقاويل الصحابة مختلفة فلا يصح الاحتجاج بقوله بعضهم دون بعض. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل التحريم. إذا حرم فما الحكم؟ هذه المسألة مما كثر الاختلاف فيها وقد حكي فيها 40 قولا وبعضهم يعتبرها ظهارا وبعضهم يعتبرها طلاقا وبعضهم يعتبرها يمينا ويفصل آخرون. والأظهر الذين فصلوا قالوا إن حلف على الزوجة هذا له حكم إن حلف على غيرها فله حكم وقال آخرون إلى آخر أقواله. ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا اللفظ نعتبره يمينا فيه كفارة يمين لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا. ولم يرد دليل آخر يرفع هذا الحكم. قال ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه جميع عبيده. اليمين على نوعين، يمين من مختار قاصد هذه فيها كفارة يمين، والنوع الثاني يمين من مكره كما يجبر بعض أصحاب الولايات من تحت أيديهم في ذلك جبرا. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة تقديم اليمين أو تقديم الكفارة أو الحنث. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ذكر أولا الحنث، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فدل هذا على أنه إذا قدم الحنث أو قدم الكفارة سواء. قال المؤلف هذا إلا في الظهار والحرام فإنه لا بد أن يقدم الكفارة، والجمهور على أنه أن الظهار والحرام مثل غيره. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الاستثناء في اليمين. إذا حلف على يمين فاستثنى فقال إن شاء الله لم يلزمه ذلك اليمين. وقد ورد أن سليمان اطاف على نساء 100 امرأة وقال لا يولدن لي 100 فارس أغزو بهم في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم يأتيه إلا نصف ولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكتب له ما قال. المقصود أن الاستثناء بمشيئة الله ينفع في اليمين ولا يحنث به قائله. والاستثناء يشترط له شروط عند الفقهاء، منها اتصاله بالمستثنى منه، إذا طلق امرأة، مسألة جديدة، إذا طلق امرأة أجنبية فإنه لا يقع عليها طلاق لأنها ليست زوجة. فإذا تزوجها بعد ذلك هل نحسب عليها الطلاق السابق؟ نقول لا نحسب عليها. لماذا؟ لأن الطلاق قد وقع عليها في زمن هي غير صالحة للطلاق فيه، لأنها ليست ذات زوج أو لأنها مع زوج غير المتكلم، بخلاف العتق فإن التعليق في العتق ينفع. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الحنث في الأمر الفاسد، مخالفة اليمين بأمر فاسد. إذا حلف على ترك فعل ففعله على جهة فاسدة كما لو تزوجها بدون ولي فإنه حينئذ لا يحنث، لأن كلمة النكاح لها مدلول الشرع فنحمده كلامنا على المدلول. قال ولو حلف أن لا يشتري فلانا فوكل في الشرع. هذه مسألة هل الوكيل يقع منه حنث للأصيل والجمهور على أنه على منع ذلك. إذن المسألة في الوكيل إذا فعل ما حلف الموكل على تركه فهل يحنث الموكل أو لا يحنث بذلك؟ نقول في المذهب هنا قولان، إذا المسألة فيها قولان، المذهب أنه يحنث بذلك لأن فعل الوكيل بمثابة الأصيل. قول الثاني بأنه لا يحنث. لماذا؟ قالوا لأنه لم يخالف اليمين، لم يخالف اليمين، وإنما الذي خالفها الوكيل، والوكيل له ذمة مستقلة. ولعل الأظهر في هذا أن الأصيل إن وكل الوكيل في هذا الأمر أو أمره به فإن الموكل يحمل. ننتقل إلى مسألة التأويل في اليمين. التأول في اليمين هل يجوز للإنسان أن يتلفظ بلفظ إذا سمعه السامع توهم منه غير معناه؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لكن في اليمين إذا حلف على يمين ونوى بها غير ظاهر اللفظ، نوى بها غير لا ظاهر اللفظ، فحينئذ هل يحنث بذلك أو لا؟ هذه المسألة موطن خلاف، وللفقهاء فيها قرابة 7 أقوال، أشهرها أن اليمين أشهرها أقوال. القول الأول أن اليمين تكون على نية المتكلم وتأويله مطلقا. قالوا لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال آخرون بل المقصود واليمين بناء على فهم السامع بحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أي أن الذي يعتقد صاحبك أنه معنى اليمين حينئذ عليك الالتزام. والقول الثالث التفريق بين مجلس القضاء وغيره، ففي مجلس القضاء لا ينفع التأويل بخلاف غيره. هناك قول آخر بأنه إذا كان مظلوما فإن الكلام على نية المتكلم، وإذا كان المتكلم ظالما فالكلام على ذمة صاحب. ما الأرجح في هذه الأقوال؟ إذا نظر الإنسان لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك وجد أن اللفظ عام، أن اللفظ عام، ومن ثم فإن الأظهر الجريان على عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ولا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. قبل أن ننهي الدرس أذكر بقاعدة مهمة، وهي كيف تفسر الألفاظ، كيف تفسر الألفاظ، ومنها ألفاظ المكلفين. نقول تفسر بأمور، أولها بحسب النية، ومما يظهر النية ما يقترن باللفظ من قرائن وأحوال. الثاني تفسير ألفاظ المتكلف بمقتضى عرف أهل بلده، والثالث تفسير كلام المتكلم بمقتضى لغة، بمقتضى خطاب الشارع. من المصطلحات الشرعية يفهمها الناس أكثر من فهمهم للأصول اللغوية لكثير من الكلمات. إذن أولا نفسر كلام المتكلم بنيته، بالنظر في القرائن، نظر في الأحوال. والثاني نفسر، إذا لم نجد نية عنده رجعنا إلى العرف، ماذا يتعارف الناس في معنى هذه اللفظة. والأمر الثالث الرجوع إلى المعنى الشرعي، لأن الناس لا زالوا مرتبطين بالقرآن ويفهمون معانيه. الأمر الرابع تفسيرها بحسب اللغة، هذا بالنسبة لي كلام الناس كيف نفهمه على مقتضى. أما كلام الله عز وجل وكلام رسوله فله قاعدة مستقلة لعلنا نأتي إليها فيما يأتي في السؤال. من حلف على فعل معصية نقول الأفضل والأولى بك، بل الواجب عليك ترك المعصية، والواجب عليك حينئذ أن تكفر كفارة يمين، ويستحب أن يعان من كان كذلك إيصالة وذهابة ونحو ذلك. بعضها قد ورد النهي عنه صريحة، وبعضها لم يرد فيه دليل، والأصل في ألفاظ الأيمان التوقيف. ثم فمثل هذه الألفاظ غير مشروعة وغير جائزة. إذا أخذ بها حق عظم إثمها، بحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، فهنا امرأة يتيمة وقد قامت بوالدته. يقول أعيد سؤالك. هذا ما لا شك أنه كبيرة. في الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله عليه غضبا. قصدها يخالف المعنى اللغوي، و معناها ما في معنى. نعم. اليمين بغير الله غير منعقدة، من ثم لا يلزم الوفاء بها. إذا نوى الأصيل النية قال رح فعل كذا، فهو حينئذ مشارك، وبالتالي يمنع من مميزات التي ذكر. نعم. وإليك. الفرق بين لغو اليمين والكفارة المغلظة، الجواب لغو اليمين سؤال عن التفريق بين ايش؟ لغو اليمين لم يقصده صاحبه، خرج على لسانه بدون قصده، بينما اليمين المكفرة تكون به نية وقصد. في مسألة الفتنة تبي مني ولا عندك أنت السيف؟ الاستثناء في اليمين إنما يكون بلفظ إن شاء الله وما مات، وهو مؤثر، فهو يقلب الحكم بدلا أن يكون إثبات يكون نفيا. نعم. إيش؟ مجرين على معنى يقولون لا يجوز له المسيس حتى يكفر. الصواب أنه إذا خرج من المجلس فإنه ينقطع كلام المتكلم، وبالتالي لا ينفعه اليمين. إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما إذا كان في المجلس، أما إذا أتى به بعده مباشرة حينئذ لا شك في قبوله. أما إذا كان في المجلس فكنهما تشاغلا، فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، مبنى أن الكلام الجاري على نسق واحد هل يعتبر كالخطاب الواحد أو كخطابات متعددة. نعم. هذا معنى. مراد لا ظهر أنهم إذا كانوا من واحد من يمتعين. بحد فضل
الله عندك دليل مثلا الصلاة فأرسلت على أنها كن كفار في بعض الحالات نحن لما يقوم عليه الصلاة تأكل وكذا، فبعض الفقهاء
هذه المسألة موطن خلاف بين الصحابة، من ثم ليس قول بعضهم حجة على بعض. ومن قال هو طلاق التفت إلى اللفظ، ومن قال هو يمين التفت إلى المعنى، وعناية الشارع. إذن عناية الشارع بتصحيح النيات وإجراء الأحكام عليها أكثر من غيره. حد منكم عنده علم في المباحلة؟ شوي. إذن المباهلة دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية آل عمران، دعا وفد نصارى نجران، ولكنهم خافوا ولذلك لم يبالوا. دل هذا على المباهلة لها أصلها في الشرع، لكن اكثر منها في كل قرن وفي كل محل، خصوصا ان بعض الناس يكون مغمورا، فعندما يسأل في المباهلة مع فلان او فلان يشهر امره. نقف على اخر سؤال. لا يشترط ذلك. بعض اهل العلم اشترط الاتيان بالاولاد الزوجات لكل واحد من مكعبين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا ما لا اخوان.